أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في مستوى المقدمات قبل الدخول في متن الأسس المنطقية للاستقراء للسيد شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ونحاول اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نكمل المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أردنا من خلالها بيان جملة من المفاهيم الأساسية قبل الدخول إلى الأسس المنطقية للاستقراء ثم الشروع إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان مادة الأسس المنطقية للاستقراء. وإن كنا والحمد لله سبحانه وتعالى خلال البحوث السابقة بينا إذا صح التعبير الصورة العامة التي ترتكز عليها مادة الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، في هذه المقدمة الأخيرة نريد أن نقف على المستوى الفكري للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، باعتبار ما كنا قد ذكرنا بأنه إذا ما أردنا أن نركز بشكل واضح جداً على المستويات الفكرية التي مر بها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية كمفكر وكمدرسة أساسية في عملية التعاطي مع الأبعاد المعرفية الإنسانية، فنجد أن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية مر بثلاثة مراحل مهمة. المرحلة الأولى هي المرحلة التي ما قبل الأسس المنطقية للاستقراء، وبالخصوص فيما يتعلق بفلسفتنا اقتصادنا إلى آخره، أو لا أقل مثلا في فلسفتنا، باعتبار هو أيضا سوف يبين على مستوى المقدمة بأن الفكر الذي يريد أن يطرحه في الأسس المنطقية للاستقراء يختلف اختلافا واضحا جدا عما طرحه أين في فلسفتنا. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية التي مر بها السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية هي ما تتعلق في الأسس المنطقية للاستقراء وما استقرت آراءه الشريفة في هذا الكتاب القيم والمهم. النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة التي مر بها السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية هي فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، باعتبار أن جملة من النتائج التي كان يتكئ عليها سابقا في الأسس المنطقية للاستقراء تغير رأيه بعد ذلك، لأنه أيضا طرأت عليه جملة من الدراسات والقراءات والمعارف التي مكنته من أن يغير رأيه، ذلك الرأي الذي استقر عليه في الأسس المنطقية للاستقراء، وخاصة في الدراسات المتأخرة من قبيل ما طرحه في الفتاوى الواضحة كمقدمة في المرسل والرسول والرسالة، أو في ما كتبه أيضا في بحث الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. هناك أيضا عمل إلى أن يتعاطى بشكل آخر عن إذا صح التعبير الثوابت التي انطلق منها في الأسس المنطقية للاستقراء. جيد، إذا ما تتبعنا في استقراء سريع لما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في إذا صح التعبير دراساته، نجد وعلى ما بينه السيد رضا الغرابي في تطورات في الفكر الاستقرائي للسيد الشهيد الصدر فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء أن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عمد إلى أن يفارق جملة من النتائج التي إذا صح التعبير تبناها في الأسس المنطقية للاستقراء. فمثلا على سبيل المثال، أولا فيما كان السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية يؤمن في الأسس المنطقية للاستقراء بقدرة الاستقراء كنتيجة لمدرسته على ثبوت العلاقة الضرورية بين المقدمة والنتيجة، تحول فيما بعد الأسس إلى الإيمان بأن الاستقراء لا يبرهن على العلاقة الضرورة أو علاقة الضرورة بين المقدمة والنتيجة، وبمقدار واضح بدأ يميل في هذا المستوى إلى مساحة الاستنباط، يعني رجع مرة أخرى إلى أين؟ إلى الاستنباط، لأنه بعد ذلك سوف يتضح بأن هناك مدرستان لا يمكن لك إذا صح التعبير بشكل واضح أن تنزلق عنهما، لأنه أما أن تكون في واقعية البعد المعرفي الدائرة في الاستنباط أو في الاستقراء، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وكما سوف يتضح بعد ذلك تدريجيا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يعمد إلى أن يستخرج من كلتا هاتين المدرستين، مدرسة الاستنباط الأرسطي ومدرسة الاستقراء التجريبي المادي الغربي، حاول أن يستخرج منهما مدرسة ثالثة إذا صح التعبير توفيقية، أو بتعبير البعض تلفيقية. لاحظ، لكن هذا المقدار الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه والذي أراده، يقع السؤال المهم جدا، وهو أنه توفق فيه أم لم يتوفق، أو بتعبير آخر أنه حصله أو لم يحصله، نجح فيه أو لم ينجح. لاحظ، من خلال البعد الدرسي إن شاء الله سبحانه وتعالى والبحث في الأسس المنطقية للاستقراء سوف تتبين النتائج، لا نريد أن نستعجل في ذلك. لكن خروج السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عن النتائج التي آمن بها في الأسس المنطقية للاستقراء ما بعد الأسس المنطقية للاستقراء دليل على أن الأسس المنطقية للاستقراء لم تكن ناضجة جدا في مستوى ما طرحه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. لاحظ، يعني أن ما أراده السيد الشهيد الصدر قدس الله روحه الطاهرة في مستوى الأسس المنطقية للاستقراء كولادة مدرسة قادرة على أن تمد اليد في الساحة المعرفية بين الاستنباط من جهة وبين الاستقراء من جهة، لم تكن هذه القضية بذلك النضج الذي يتمكن معه من الوصول إلى تلك النتيجة المبتغاة. لاحظ، لذلك ما قلنا بأنه ابتعاد السيد الشهيد الصدر عن النتائج التي آمن بها، اعتمد عليها، اتكى عليها في الأسس المنطقية للاستقراء، كما قلنا فيه تصريح واضح جدا على مستوى الأسس المنطقية للاستقراء وما طرح. طبعا لا نريد أن نقول وحاشا لله أن الأسس المنطقية للاستقراء كتاب عادي جدا، لا، المسألة ليس كذلك، بل فيه جملة من المعارف المهمة جدا والخطيرة جدا التي لا بد للإنسان أن يقف عليها. في النقطة الثانية نقول أيضا، مثلا بينما كان سيد الشهيد الصدر يؤمن في الأسس المنطقية للاستقراء بقدرة الاستقراء على إثبات استحالة الصدفة مطلقا، أن الصدفة المطلقة ماذا بها؟ مستحيلة. من خلال ماذا؟ من خلال نفس الاستقراء، ولا يعتمد على ما اعتمد عليه المنطق الأرسطي في القاعدة الثابتة عندهم التي تعتبر من الأوليات، من الفطريات، من الضروريات، وهي حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، لأنه بعد ذلك كما قلنا وكررنا ذلك كثيرا، أن النقطة المركزية التي يدور حولها البحث في منطلق الأسس المنطقية للاستقراء أن مسألة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد، هذه مسألة قبلية عن مسألة استقرائية. أس الإشكال إذا صح التعبير الذي يراد أن ينطلق منه هو هذه الإشكالية، باعتبار أن هذه الإشكالية لها ماذا؟ لها ترتبات جدا مهمة. لاحظ، فنرى بأن السيد الشهيد الصدر عالج هذه الإشكالية، لأنه هذه الإشكالية سوف نرى بأنها إذا صح التعبير تدخل بعمق البعد المعرفي الأرسطي على مستوى الاستنباط، وتدخل بعمق على مستوى البعد المعرفي ونظرية المعرفة الاستقرائية. ما هي الصدفة؟ كيف إذا صح التعبير نعالج إشكالية الصدفة المطلقة؟ لاحظ، لماذا؟ لأنه سوف يتبين بعد ذلك أن هناك إشكاليتين، إحداهما في الدائرة المعرفية الأرسطية الاستنباطية، والثانية في الدائرة المعرفية الاستقرائية. كلا هذين المنهجين فيه إشكالية جدا عويصة متعلقة بماذا؟ بقضية الصدفة. لاحظ المنهج الأرسطي عالجها بشكل على أساس ماذا؟ على أساس أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. يعني ماذا؟ يعني أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذا منهج واحد. يعني قولنا في المقام أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، هذا من جهة. يعني ماذا؟ يعني أن هذه الحالات الواقعة في دائرة التشابه بينها إنما تقع على أساس ماذا؟ على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هكذا عالجها المنطق الأرسطي. المنطق الاستقرائي هنا إذا صح التعبير عنده مشكلة جدا عويصة. كيف يعالجها؟ وهو لا يؤمن بكون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز حكم قبلي وحكم أولي أو حكم ضروري، هو لا يؤمن بذلك. لذلك ماذا؟ لابد أن يعتمد على نفسه، بمعنى أنه لابد أن يعتمد على الاستقراء، ذات الاستقراء في أن يتخلص من هذه الإشكالية. لاحظ سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية من الأسس التي اعتمد عليها في المنطق الاستقرائي أنه يمكن إثبات استحالة الصدفة من خلال ماذا؟ من خلال نفس الاستقراء. لكن فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء نرى بأن هذه القاعدة التي ثبتها هناك تراجع عنها، فقال بأن الاستقراء لا يمكنه البرهنة على استحالة الصدفة المطلقة. النقطة الثالثة أيضا يتضح أيضا بناء على التعديلين السابقين إذا صح التعبير، وهما أولا تراجعه عن العلاقة الضرورية بين المقدم والتالي، ثانيا تراجعه على أن الاستقراء لا يثبت لنا مسألة استحالة الصدفة المطلقة، بل الصدفة المطلقة يبقى لها مجالا. بناء على ما سبق، بناء على هاتين النقطتين، يتضح أن هناك تغييرا جوهريا قد حصل في طريقة تفسير المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، لأنه سوف يتضح بعد ذلك أن الاستقراء يستبطن استنباط كما أن الطريقة الاستنباطية تستبطن استقراء. سيد الشهيد أراد ها هنا إذا صح التعبير أن يجمع، لأنه هذه ليس بالاكتشاف، هذه مسألة واضحة جدا عند الدارسين الباحثين المعرفيين في الجانب في نظرية المعرفة الاستنباطية ونظرية المعرفة الاستقرائية. عندما يدرس الإنسان بشكل واضح جدا ومن أوليات البحث إن شاء الله سوف يتبين أنه عندما يدرس المنهج الاستنباطي سوف يتضح أنه منهج متكئ على الاستقراء، وعندما يأتي إلى المنطق الاستقرائي يجد أن الاستنباط متداخل معه ولا يمكن أن ينفك عنه. لاحظ، فلا يمكن أن يكون هناك استنباط بلا استقراء، ولا يمكن أن يكون هناك استقراء بلا استنباط. السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية من خلال هذه الحلقة الوسطى، وهو وجود البعد الاستقرائي في الاستنباط، وجود البعد الاستنباطي في الاستقراء، أراد أن يتمكن من ربط إذا صح التعبير هاتين الجزئيتين ويعتبرهما مدرسة ثالثة، لا هي مدرسة استقرائية تجريبية مادية كما يعبر عنها الغرب وكما يعبر عنها فرانسيس بيكون سابقا كما قلنا وكما قلنا سابقا عفوا، ولا أنها ماذا؟ أنها منطقية بالمعنى الاستنباطي الأرسطي، لا، التي أطلق عليها كما قلنا سابقا بنظرية المعرفة الذاتية أو المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. هذه الجزئية المهمة جدا هنا لاحظ نجد أن تغيرا مهما جدا حصل عند السيد الشهيد الصدر بناء على التعديلين كما قلنا السابقين. كيف؟ باعتبار أن هناك تغير جوهري قد حصل كما قلنا في طريقة تفسير المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي التي تبناها الشهيد الصادق قدس الله نفسه زكية في الأسس المنطقة الاستقراء. لاحظ هنا هذه النقطة الجوهرية حصل فيها تغيير لأنها كانت تبتني على ماذا؟ على المقدمتين السابقتين، باعتبار أن مسألة وجود البعد الاستنباطي في الدائرة الاستقرائية تعتمد اعتماد كلي وتستمد مقوماتها من قدرتها على ماذا؟ من قدرتها على إثبات علاقة الضرورة، لاحظ، وماذا؟ وتنمية القدرة الاحتمالية لإلغاء الصدفة. ولما أن السيد الشهيد صدر قدس الله نفسه زكية تراجع عن كلتا تلك النتيجتين، أيضا سوف يتراجع عن لوازم تلك النتيجتين، هذا أمر ضروري، هذا أمر واضح. لاحظ المطلب الرابع أو المسألة الرابعة أيضا، نجد مثلا أنه بينما كان السيد الشهيد الصدر سابقا يتفق مع المنطق الأرسطوي في أن الاتفاق المعبر عنها بالصدفة النسبية، في أن الاتفاق أو الصدفة النسبية هي نقطة في مقابل الضرورة، لأنه هي أما أنها ضرورة أو أنها صدفة نسبية. ما معنى الضرورة؟ نريد بالضرورة هو عدم إمكان اختلاف، عدم إثبات، عدم إمكان إثبات الخلاف. كيف يعني؟ يعني إذا فرضنا بأنه هذه المقدمات، هذه المقدمات أنتجت هذه النتيجة، كما لو قلنا 2+2 يساوي عندنا 4، إذن بالضرورة أن هذه الأربعة نتيجة هاتين المقدمتين، ولا يمكن إلا أن تكون كذلك. فهنا عندنا يقين مركب، اليقين الأول أن الأربعة هي ناتج 2+2 بالإضافة إلى 2، هذا أولا. اليقين الثاني بأنه ولا يمكن إلا أن يكون كذلك، وهذا معنى الضرورة، لاحظ، وهذا معنى شكل العلاقة القائمة بين ماذا؟ بين المقدمة والنتيجة، أن المقدمة لابد أن تأتي بتلك النتيجة، ولا يمكن إلا أن تأتي بتلك النتيجة المعبر عنه في البعد الفلسفي الأرسطي بالمنطق، أو باليقين المركب. لاحظ جيد هنا في المقام، في المقام هذه نقطة جدا مهمة، سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية سابقا كان يتفق مع المنطق الأرسطي في أن الاتفاق لا يمكن أن تأتي فيه نتيجة ماذا؟ الضرورة، ولا أن الضرورة لا يمكن أن تكون ماذا؟ فيها اتفاق وصدفة نسبية. تعبير آخر، النتيجة أما أنها صدفة فلا يمكن أن تكون ضرورة، إذا كانت ضرورة قطعا لا يمكن أن تكون صدفة. لاحظ، هذا ما يبني عليه المنطق الأرسطوي، والسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه زكية كان يتفق مع المنطق الأرسطوي في هذا. لكن فيما بعد ذلك تحول فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء ليتبنى أن الاتفاق وهو كما قلنا الصدفة النسبية لا تقع في قبال الضرورة، بل تقع في مقابل التفسير المشترك الذي سوف نمر عليه بعد ذلك. يعني تحول من الضرورة إلى شيء آخر، هذا تحول أيضا معرفي مهم. جيد، في النقطة الخامسة أيضا بالنسبة إلى التحولات التي مر بها السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية، مثلا بينما كان الشهيد الصادر يعتقد في الأسس المنطقية للاستقراء أن الشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي هو ماذا؟ هو إثبات علاقة الضرورة بين المقدمة والنتيجة. لاحظ، فالشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي هو أن النتيجة تابعة للمقدمات، وأن المقدمات لا يمكن أن تنتج إلا تلك النتيجة، وهذه قضية أساسية كما سوف يتبين بعد ذلك، أن المهم في المقام إثبات هذه النتيجة، المهم هو أن إذا صح التعبير نعالج المقدمات من القفزة والصدفة التي سوف تأتي بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل، أن نعالج تلك المقدمات حتى نحصل على تلك النتيجة. جيد، فإذا لابد من وجود علاقة الضرورة بين المقدم والتالي، يعني بين المقدم والنتيجة، وإلا لو كان هناك شك ولو نسبي في إمكان أن تكون تلك المقدمات هي المنتجة لتلك النتيجة، أو أن تلك النتيجة هي المنتجة من تلك المقدمات، لو شككنا بذلك ولو لأي سبب من الأسباب، إذن هذا يعني ماذا؟ يعني سقوط البعد المعرفي بتمامه. لماذا؟ لأنه المهم في المقام أن نثبت أن تلك النتيجة من تلك المقدمات، وأن تلك المقدمات أنتجت تلك النتيجة. وأنا قلت سابقا وكررت في المقدمات السابقة أنه النظرة في المسألة ليست إلى الآن، ليست إلى الآن، لاحظوا هذه نقطة جدا مهمة. نحن نريد أن نقفز إلى ساحة المستقبل وأن نثبت هذه المقدمة الضرورية بأن هناك قدرة عندها لكي تستمد وجودها حتى في ساحة المستقبل، فنثبت ذلك مستقبل. هذا من قبيل على سبيل المثال، مثال بسيط ومكرر، أنه لو أردت على سبيل المثال أن تقول هذه الخشبة تطفو في الماء وهذه الخشبة أيضا تطفو في الماء، فإذا من خلال هذه المقدمات بعد أن استقرأت 100,000 قطعة خشب تريد أن تصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة هذه وهي أن كل خشب يطفو على الماء. لاحظ هذه الكلية ماذا تريد من خلال أن تقفز إلى المستقبل، أي مستقبل إن كان ولو بعد مليار سنة. لاحظ هذه القضية جدا مهمة، جدا مهمة، سواء كان المستقبل بعد دقيقة أو ثانية أو المستقبل بعد مليار سنة، هنا هو المهم. ولذلك قلنا بأن فرانسيس بيكون إنما كان يركز تركيز عميق وشديد في شكل العلاقة القائمة بين المقدمة والنتيجة على مستوى الملاحظة، على مستوى التجربة، على مستوى النظرية، على مستوى القانون، على مستوى التأسيس. كان يركز بشدة هناك لأي سبب؟ هذا السبب المهم جدا والخطير جدا، وهو أنه يريد كما قلت أن يقفز إلى المستقبل. ولذلك كان يحذر من أن النتائج الجزئية يجب أن تكون دقيقة، يجب أن تكون دقيقة. يعني ماذا؟ يعني يجب أن تكون هناك علاقة أكيدة قائمة بين المقدمات والنتيجة، وإلا لو لم يكن كذلك لدخلنا في مشكلة جدا عويصة. لاحظ، ونفس المثال الذي ضربناه في نيوتن عندما كان يعمد إلى تمرير الضوء من الكرة البلورية. لاحظ، وأنه إذا مرر الضوء من خلال الكرة البلورية هل أن ذلك الضوء يتشتت أم يبقى ماذا؟ في عمود استقام واحد أيا منهما. لاحظ، وقلنا بأنه هذه الأبعاد التجريبية لا يمكن أن يقوم بها أيا كان، لا، لابد أن يقوم بها مثل، على سبيل المثال، مثل نيوتن في المجال الفيزيائي، أو مثل فرويد في المجال النفسي، أو مثل ماركس في الجانب الاقتصادي، أو مثل ابن سينا في الجانب الطبي، وهكذا وهكذا. لأن يعني هذه أبعاد تجريبية تحتاج إلى أناس جدا متخصصين وجدا دقيقين. لاحظ، المهم في هذه النقطة الخامسة في المقام، سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية، قلنا بينما كان هناك يعتقد في الأسس المنطقية استقراء أن الشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي هو إثبات العلاقة الضرورية. فيما بعد الأسس المنطقية الاستقراء تبنى أن الشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي هو إثبات التفسير المشترك الذي سوف نأتي عليه بعد ذلك إن شاء الله تفصيلا. التفسير المشترك هو القدرة على إثبات هذه النتيجة و أيضا عبور تلك القفزة، ذلك المقام المعبر عنه بالصدفة. جيد، في النقطة السادسة أيضا في المقام نجد أن سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية بينما كان يؤمن في الأسس المنطقة الاستقراء مثلا بإمكان الاستقلال الاستقرائي على القضية الأولية والفطرية، أن القضية الأولية والفطرية يمكن أن يستدل عليها من خلال الدليل الاستقرائي. بعد ذلك سوف يتبين أن الأوليات والفطريات سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يرجعها إلى ماذا؟ إلى المساحة الاستقرائية. نعم، المطلب الوحيد الذي كان يؤمن بأنه مسألة ضرورية هو أن النقيضة لا يرتفع لا يجتمع. لاحظ، وأما جميع الأمثلة الباقية، جميع الأمثلة المطروحة من قبيل على سبيل المثال أن الجزء أصغر من كله وأن الكل أكبر من جزئه على سبيل المثال، فاقد الشيء لا يعطي على سبيل المثال، وجملة من المطالب التي تعتبر بديهية ضرورية أولية. لاحظ سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية قال لا، كل هذه أمور استقرائية تم استحصالها من خلال الاستقراء البطيء والمتراكم في الساحة الإنسانية. لاحظ هنا فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء تحول عنده الأمر، فنجد فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء أنه آمن بكون أن هناك قضايا أولية وفطرية وأنه لا يمكن الاستدلال عليها استقرائيا، أنه هناك قضايا أولية وفطرية وهذه القضايا مودعة فينا، مودعة فينا. لاحظ وبدأ هنا ماذا يبتعد بمساحة واضحة جدا عن فكر فرانسيس بيكون وعن المنطق الاستقرائي التجريبي. في المطلب السابع أو في النقطة السابعة أيضا نريد أن نركز أنه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في الأسس المنطقية للاستقراء كان يؤمن أيضا بأن الدليل الاستقرائي يمكن أن يكون بديلا عن الدليل الاستنباطي في الاستدلال على القضايا النظرية، أنه نحن عندما نأتي إلى قضية ما نظرية، أي قضية نظرية، بدل أن نذهب إلى المساحة الاستنباطية يمكن أن نثبتها عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء. كيف؟ مثلا إذا افترضنا بأنه عندنا قضية نظرية مفادها كل إنسان يموت كبرى، وزيد إنسان نريد أن نعرف أنه يموت أو لا يموت، تكون النتيجة يموت لأن كل إنسان يموت. لاحظ فنقول كل إنسان يموت، زيد إنسان فهو يموت، هذه قضية استنباطية معرفية نظرية. لاحظ سيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية في الأسس المنطق الاستقراء كان يبني على أساس أن هذه القضايا النظرية يمكن أن نصل إليها لا عن طريق الاستنباط بل عن طريق الاستقراء. كيف؟ بأن نستقرا حالات متعددة، وهذا النمط من الاستقراء على مستوى ما أفاده في قضية معالجة القفزة يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة وهي أن زيدا يموت من غير أن نحتاج إلى الاستنباط. هذا أين؟ في الأسس المنطقية للاستقراء. لكن فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء آمن بعدم إمكان ذلك، بمعنى آخر أن القضايا النظرية التي تكون متوقفة على الدليل الاستنباطي لا يمكن لنا أن نثبتها بعينها ماذا؟ بالدليل الاستقرائي. تحول جدا مهم، جدا مهم وجدا خطير. لاحظ لأنه هنا بدأنا نرجع بمسافات جدا كبيرة عن الأسس المنطقية للاستقراء. لاحظ ولذلك تعبيري السابق وهو أن سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عندما نزل بثقله الكبير في الأسس المنطقية للاستقراء هو حاول كما قلت أن يعتمد اعتمادا كليا على تلك المساحة الموجودة التوسطية الموجودة بين الاستنباط من جهة وبين الاستقراء من جهة أخرى، حتى يتمكن من إذا صح التعبير علاج إشكالية أن هناك منهجين، فأراد أن يوحد هذين المنهجين بمقدار معين. لكن المسألة جدا كبيرة، جدا خطيرة، ليست المسألة مسألة بسيطة كما سوف يتبين بعد ذلك. لذلك هذه التراجعات التي قام بها السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية جدا طبيعية، جدا طبيعية، ويقتضيها ماذا؟ النظر المعرفي الصحيح الدقيق المصوب، باعتبار أن المسألة ليست مسألة تنظير. يعني قد مثلا كما سوف يتبين بعد ذلك أنه في الأسس المنطقة الاستقراء كثيرا ما نعتمد على مساحة التنظير بعكس ما كان يركز عليه فرانسيس بيكون، وهو أنه أراد المعرفة للعمل، بينما في الأسس المنطقة الاستقراء لا، سوف نرى بأن المساحات التنظيرية التي يمكن أن لا تعتمد أو تكون مبتعدة بشكل واضح جدا وبمسافة واضحة جدا عن الواقع الخارجي أو قل عن البعد العملي، هذا سبب إشكالات جدا عويصه لسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه السكين. لاحظ. ومع ذلك قبل أن نأتي إلى النقطة الثامنة، ومع ذلك سوف نجد أنه حتى على مستوى الأسس المنطقية للاستقراء وحتى على مستوى ما فيها من البعد المعرفي التنظيري، هي لم تخلو ماذا من ملاحظات سوف يبديها جملة من الأعلام. هسه لا أقل أنه جملة من هذه الإشكالات واردة قطعا على الأسس المنطقية للاستقراء، وإن حاول بعض تلامذة السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية ومنهم أستاذنا الكبير السيد أبو رغيف حفظه الله تعالى أن يعالج تلك الإشكالات الواردة على السيد الشهيد الصدر، ولكنه أيضا لم يكن واضحا أنه قد نجح في عملية حل حالته. إن لم ماذا بالعكس يبين الإشكال الذي يرد على السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، وواضح أنه يعني صراحة في المقام نريد أن نقول هذه الكلمة أن سيد أن سيدنا الأستاذ أبو رغيف حفظه الله تعالى ممن بذل جهد كبير جدا وجهد مكاني وزماني ونفسي وعلمي ومعرفي في بيان أسس المنطقية للاستقراء، جزاه الله ألف خير. لكن أيضا مع الأسف الشديد كما قلت بأنه أعداء السيد الشهيد الصدر إذا صح التعبير، أنا لا أريد أن أعبر هكذا، ولكن أولئك الذين لا يريدون لفكر السيد محمد باقر الصدر أن ينهض، ومن يعشقون محمد باقر الصدر من غير معرفة بجهل، كلاهما قضايا على هذا الكتاب المهم الأسس المنطقية للاستقراء عفوا كما بينا سابقا. ولا من المهم جدا أن نقف على هذا الكتاب المعرفي المهم جدا. أنا عندما أقول مهم لا يعني أنه ماذا عويص، لا، وأيضا لا أريد أن أقلل من قيمته، بالعكس تماما، هذا الكتاب كتاب جدا مهم لأنه سوف يوقفنا على هذين المنهجين المهمين الاستنباط والاستقراء. على كل في النقطة الثامنة بناء على التعديلات السابقة التي ذكرناها في النقطة الأولى الثانية الثالثة حتى السابعة، يكون من الطبيعي أن نجد اختلاف كبير ومهم في مواقف السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على مستوى ماذا؟ على أساس وجهات النظر المختلفة حول الاستقرار. لاحظ. فمثلا من ذلك اتساع نطاق الخلاف مع المنطق الأرسطي حول قضية الاتفاق لا يكون أكثريا. لاحظ. وهكذا جملة من التداخلات بين الاختلاف والاتفاق واتفاق واختلاف. فهو لا يعني بالنتيجة المحصلة أنه فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء عاد أرسطويا وأيضا لم يعد استقرائيا. هكذا السيد الشيخ صدر، فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء أصبحت عنده ملاحظات جدا مهمة على الاستنباط الاستقراء عفوا الاستنباط الأرسطي، وبنفس الوقت أصبحت عنده ملاحظات جدا مهمة على المنطق الاستقرائي أو حتى على نفس الأسس المنطقية الاستقراء التي ألفها والتي أمضى فيها شوطا مهما جدا من حياته الشريف. لاحظوا. بالتالي إن شاء الله سبحانه وتعالى من البحث القادم سوف ندخل في ماهية بحث الأسس المنطقية الاستقراء على مستوى المثل إن شاء الله تبارك وتعالى إذا وفقنا الله تبارك وتعالى وكنا بخدمة سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. ومن خلاله كما قلت سوف نقف على منهج جدا مهم وكتاب جدا مهم يمكننا من أن نقف على نظرية المعرفة بالعنوان الشمولي الاستنباطي والاستقرائي والقرآني والتجريبي والمعرفي بشكل عام، خاصة أن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية أراد أن تستهدف الأسس المنطقية للاستقراء إعادة قراءة نظرية المعرفة في الاتجاهات الأربعة الأساسية: علاقتنا بالله، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالمعرفة. هذه الأبعاد الأربعة هي أهم أبعاد ينطلق منها الإنسان، ولا بد أن يكون على حذر في شكل العلاقة القائمة، العلاقة المعرفية القائمة بينه وبين الله، بينه وبين الطبيعة المحيط، لا أقصد الطبيعة الأرض، كل الكون، كل المساحة الكونية، بينه وبين الإنسان، وبينه وبين نفسه. ومن عرف نفسه فقد عرف نفسه ربه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.